بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. المعتقد بالمعاد من سائر الأديان، من المؤمنين بالله عز وجل، الجميع يطمع ويرجو لقاء الله. ما معنى يرجو لقاء الله؟ المؤمن المعتقد بالمعاد والجزاء يطمع ويرجو في ثواب الله عز وجل وعطائه، لأن غاية المعاد والرجوع إلى الله الجزاء. أما إلى المؤمنين المحسنين فهو الثواب، وأما إلى الكافرين الجاحدين المشركين فالعقاب. كل هذا جزاء. فالمعتقد بالمعاد هذا المؤمن يرجو لقاء الله، يعني يطمع في ثواب الله عز وجل يوم القيامة، ويطمع في عطاء الله، ومن عطاء الله عز وجل يوم القيامة الجنة. من جهة أخرى هذا المؤمن يخاف من لقاء الله. يعني ماذا؟ يعني يخشى ويرهب ويخاف من غضب الله عليه وعقابه. والمؤمن بين الخوف والرجاء، من جانب يطمع في ثواب الله وعطائه، ومن جانب يخاف من غضب الله وعقابه. هذا المؤمن، الآية الكريمة تقول أن هذا المؤمن الذي يطمع في لقاء الله، لقاء الله يتوقف على أمرين: ثواب الله، عطاء الله يتوقف على أمرين، على المسلم المؤمن أن يقوم بهما حتى يحظى بثواب الله وعطائه. الأمر الأول العمل الصالح، يعني قيام المؤمن أداء الواجبات الشرعية وترك المحرمات، لأن نفس الترك أيضا هذا عمل، ويتقرب إلى الله عز وجل بالمندوبات والمستحبات. لكن الواجب في العمل الصالح هو أداء الواجبات وترك المحرمات، حتى هذا الطامع الذي يطمع ويرجو لقاء الله وثواب الله وعطاء الله عز وجل يوم المعاد، عليه أولا أن يقوم بالعمل الصالح. يكفي هذا؟ لا. قالت الآية على هذا المؤمن أيضا ليس فقط العمل الصالح وانتهى، وإنما على هذا المؤمن الذي يرجو لقاء الله وثواب الله وعطاء الله يوم القيامة أن يتجنب هذا المؤمن الشرك بعبادة الله عز وجل. عليه إذا كان يرجو ثواب الله ويطمع في عطاء الله يوم القيامة، عليه أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما معنى لا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ علماء التفسير ذكروا معنى لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يجتنب المؤمن الرياء، لأن الرياء مفسد إلى الطاعات والعبادات. الرياء ما هو؟ الذي يفسد عباداتنا وطاعاتنا. ما هو هذا الرياء؟ الرياء هو إظهار الأعمال الصالحة لكن لغاية، وهي من أجل الحصول على المنزلة عند الناس. يعمل الطاعة، يعمل الواجب أو يعمل المستحب، يقوم بالعبادات، لكن من أجل الناس، أن يحظى بالمنزلة عند الناس وأن يشتهر بين الناس بالصلاح والتدين، وتكون عنده سمعة حسنة، إليه سمعة حسنة بين الناس. هذا يعبر عنه بالرياء. هذا الرياء مفسد إلى العمل ومفسد إلى الإيمان، إيمان المؤمن. يذكرون مقامات سيد قدس الله سره في كتاب الأربعون حديث، يذكر مقامات إلى الرياء، يقول عندنا رياء في العقيدة، يعني أن يظهر هذا الإنسان العقيدة الحق لكن من أجل أن يشتهر بين الناس، ومن أجل أن يظهر بين الناس، ومن أجل أن تكون له منزلة بين الناس. هو يظهر العقائد الحقة الصحيحة لكن من أجل الناس. أحيانا لا يتبرأ من العقائد الباطلة، لكن يتبرأ مو من أجل الله، وإنما يتبرأ حتى الناس تعلم أن هذا واحد متبرأ من العقائد الباطلة، من أجل أن يكون مشهورا بين الناس. هذا مقام. مقام آخر، يظهر الإنسان الأخلاق الحميدة، يعني يتصف بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة لكن ليس من أجل الله، تخلقوا بأخلاق الله، يعني لما يتواضع مثلا، لما يقوم بأي صفة من صفات الأخلاق الحميدة، هو من أجل الحصول على المنزلة بين الناس. هذا مقام آخر. المقام الثالث، نفس الأعمال الصالحة، يعني نفس الطاعات والعبادات، من صلاة، من صيام، من حج، من صدقات، أي طاعة من الطاعات يقصد بها المنزل عند الناس والسمعة عند الناس والشهرة بين الناس بالصلاح والتدين. هذا أكثر ما يقع فيه الناس، وهذا المقام العبادات والطاعات تكون من أجل الناس وليس من أجل الله عز وجل. وهذا أن يظهر الإنسان الطاعة والعبادة من أجل الحصول على المنزلة عند الناس، هذا يترتب على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة آثار سلبية. الأثر الأول أن نفس هذه الطاعات والعبادات إذا كانت رياء من أجل الناس، يظهر العبادات والطاعات من أجل أن يشتهر بين الناس، تكون له سمعة بين الناس، هذه العبادة تكون باطلة شرعا وغير صحيحة. ولذلك يقول الفقهاء من مبطلات العبادات، من مبطلات الوضوء، من مبطلات الغسل، من مبطلات الصلاة، من مبطلات الصيام، من مبطلات الحج، من مبطلات الزكاة، من مبطلات جميع الواجبات فضلا عن المستحبات، من مبطلات العبادات أن يقصد الإنسان العبادة من أجل الحصول على المنزل بين الناس، هذه العبادة باطلة شرعا وغير صحيحة. وإذا كانت العبادة واجبة يجب عليه إعادتها مرة أخرى لأنها فاسدة باطلة. هذا أثر من آثار الرياء. والأثر الآخر من آثار الرياء ليس بطلان الصلاة وليس بطلان العبادة، لا، وإنما هذه العبادات، هذه الطاعات إذا كانت رياء ومن أجل الحصول على الشهرة بين الناس، هذه غير مقبولة عند الله عز وجل، لا ينظر الله إليها. هذه من آثار، لأن الرياء يفسد العمل، ليس يبطل العمل فقط، يبطل العمل ويفسد هذا العمل، بحيث هذا الإنسان الذي قام بهذه الطاعات والعبادات إن كانت رياء فليس له ثواب ولا أجر عند الله عز وجل. فمن كان يرجو الآية الكريمة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يطمع في ثواب الله وعطاء الله عز وجل فليعمل عملا صالحا، فقط هذا، قالت الآية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك الروايات الشريفة الواردة عن النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حذرت المؤمنين من هذه الرذيلة الأخلاقية. قد يغفل الإنسان، لكن يغفل عن عمل أنه قصد الرياء أو لا، لكن عليه دائما أن يتنبه وأن يكون أعمال دائما إلى الله عز وجل. روايات الشريفة حذرت المؤمنين من الرياء، من هذه الرذيلة الموبقة المفسدة إلى العمل. من هذه الروايات رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، الملك هذا يصعد بالأعمال الصالحة يرفعها إلى الله عز وجل. إن الملك ليصعد بالعمل الصالح مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد بها. يعني هذا الملك، علماء يقولون هذا الملك غير مطلع على نية العبد، تخفى عليه نية العبد، إنما أمام عمل، هذا العمل يرفعه إلى الله عز وجل. الله مطلع على ما في النفوس، الله تبارك وتعالى يعلم بما في نفوسنا، فيقول الله عز وجل إلى هذا الملك اجعلوها، يعني هذا الأعمال كلها اجعلوها في سجين إنه ليس إياي أراد بها. سجين، يقول الله تبارك وتعالى هذا سجين هو كتاب تثبت فيه أعمال الفجار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. بعض المفسرين قال بأنه لا، سجين هذا وادي في جهنم مفتوح، في قعر جهنم. هذه رواية، لأنه ماذا؟ تجعل هذه الطاعات وهذه العبادات في سجين. لماذا؟ لأنه ما كان نية هذا الإنسان وما كانت الطاعة لوجه الله عز وجل، فتجعل في سجين. رواية ثانية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذه روايات يذكرها ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كل رياء شرك، يعني ما يتنبه الإنسان لولا أئمة أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله ما يتنبه هذا الإنسان. إمام سلام الله عليه يقول ترى مستوى الرياء يصل إلى حد الشرك بالله، يعني هذا أشرك مع الله إلها. من هو هذا الإله الآخر؟ هم عامة الناس. كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. وهذا المائز في موازين الأعمال هو هذا، ما كان خالصا لله وما كان رياء للناس. ما كان رياء للناس ثوابه على الناس، والناس هل يستطيعون أن يجزون هذا الإنسان بطاعاته وعباداته؟ أبدا. فإذا هو عمل إلى الناس يقال له بعد ثوابك على الناس، وإن كان عمل إلى الله كان ثوابه على الله. في قوله تبارك وتعالى في نفس هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام الصادق سلام الله عليه مفسرا إلى هذه الآية، الرجل يعمل شيئا من الثواب، يعني يعمل عمل صالح، الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله. إذن ماذا يطلب من هذه الأعمال؟ الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، وإنما يطلب التزكية تزكية الناس ويشتهي أن يسمع به الناس، فذلك فهذا الذي أشرك بعبادة ربه أحدا. هذا يعمل الطاعة، يعمل العبادة، سواء كانت هذه العبادة واجبة أو مستحبة، لكن يطلب ماذا؟ لا يطلب به وجه الله، وإنما يطلب التزكية، تزكية الناس حتى يزكون الناس، حتى يقولون عنا هذا كذا هذا كذا هذا كذا. فيقول الإمام سلام الله عليه: ويشتهي أن يسمع به الناس. يقول: فهذا الذي أشرك بعبادة ربه، هذا أشرك بعبادة ربه. ومن هنا القرآن والأحاديث أكدت على أن العمل الصالح وإن كان قليلا، الأهم في هذا العمل الصالح أن يكون خالصا إلى الله عز وجل. هذا أهم شيء في العمل. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: الإبقاء على العمل، الإبقاء على العمل خالصا أشد من العمل، الإبقاء على العمل خالصا أشد من العمل. والعمل الخالص الذي لا يحب صاحبه أن يحمد به، يقول هذا العمل الصالح. والنية، يقول الإمام الصادق، والنية أفضل من العمل، والنية هي العمل. قال الله عز وجل: قل كلا يعمل على شاكلته، أي على نيته. في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن أمير المؤمنين علي أنه كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء. هذا طوبى له، طوبى يعني هنيئا له، أو طوبى يعني له شجرة طوبى يأكل من ثمارها يوم القيامة في الجنة. طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء. فحتى يجتنب الإنسان المسلم المؤمن من الرياء، عليه أن يخلص عمله لله عز وجل، وأنه دائما ينظر إلى أعماله كيف تكون خالصة لوجه الله. وهذا هو الميزان في الأعمال، ما هو مقبول وغير مقبول، الأساس هو هذا الإخلاص. اللهم اجعل نياتنا خالصة وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ونستغفرك ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن الهجرة، والهجرة لها ثواب عظيم، لكن معيار الثواب مسألة النية الخالصة لوجه الله عز وجل. ليس كل من خرج من بيته رايح إلى النبي هذا مهاجر. هو هذا ميزان ذكره حديث النبي صلى الله عليه وآله، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ثواب على الله وعلى الرسول. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه الهجرة بعد غير هذه، واحدة من العبادات، واحدة من الطاعات، الهجرة إلى الرسول، سواء كان من مكة أو من بلد آخر. هذا في زمن النبي، النبي صلى الله عليه وآله يخبر أصحابه، يقول: ترى الأساس والمعيار في هذه الهجرة ليس الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، لا، المعيار من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا طالع من بلده حتى يروح إلى النبي يمكن يحصل على غنيمة من الغنائم، أو حتى يحصل على امرأة مثلا طالع إلى الجهاد قاتل، لكن من أجل مثل ذاك اللي يقولون عنه شهيد الحمار، قاتل قاتل هذا مع النبي، قاتل قاتل استبسل في القتال حتى قتل، تالي بعدين قالوا ترى هذا شهيد الحمار، النبي كشف عن نيته. ليش؟ لأن هذا طالع من أجل هالغنيمة هذه، ذاك اليوم مركوب جيد، يعني واحد يحظى بهذه الدابة. فالنبي عطى هذا المعيار في الهجرة، في الصلاة، في الصيام، في جميع الطاعات والعبادات. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا هو الميزان الذي ميز أمير المؤمنين علي، هذا الميزان الذي ميز الله به علي بن أبي طالب، والنبي ميزه. في الرواية النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية قائدها علي بن أبي طالب، فلما عادوا سأل النبي أصحابه ما تقولون في علي، فذكروا عن علي خيرا، تقول الرواية، ينقلها الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان، فذكروا أن علي ونعم الرجل ونعم القائد، لكن خصلة واحدة، ما هي؟ قالوا كان يصلي ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد. هذه السورة لها عدة أسماء، سورة التوحيد وسورة الإخلاص، وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فسأل النبي عليا قال يا علي لما كنت تقرأها كثيرا؟ فقال أمير المؤمنين يا رسول الله إني أحبها، أنا أحب هذه السورة، قال لحبك إياها أحبك الله. لأن هذا عمل أمير المؤمنين، هو ذاهب إلى عمل جهادي، هذا العمل الجهادي قد تشوبه شوائب هنا وهناك، فكان أمير المؤمنين يذكر نفسه ويذكر من معه بأن هذه الطاعة وهذا الجهاد وهذه السرية ترى من أجل الله ودين الله، لا من أجل الفخر ولا من أجل الغنائم ولا من أجل شيء. وفي الصلاة يذكرهم أمير المؤمنين بسورة الإخلاص حتى يكون العمل خالص لله عز وجل. القرآن يذكر في سورة الأنفال يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، جماعة طالعين لكن بطرا فخرا، بعد ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الله أكبر، خرجوا من ديارهم رايح قاتل، لكن من أجل ماذا؟ هو أراد أن يحسن فأساء. كيف؟ تلاحظ هذا يقتل الطفيل ويشق الصدور ويسبي النساء ويقتل الشيخ الكبير، وكل من أجل كذا شعارات معينة. القرآن سجل قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. إذن كل هذه العبادات وكل هذه الطاعات المحور إن كان رياء فلا فائدة منه، وإن كان خالصا فالثواب عند الله عز وجل. تعال بنا إلى أبي الشهداء الإمام الحسين. وإلى من؟ إلى ابن الزبير. هذا ابن الزبير معارض إلى يزيد ابن معاوية، والحسين معارض، لكن ما الفارق بينهما؟ هذا يسعى إلى الملك، وأما الحسين ثائر من أجل دين الله. ولذلك كان أشد على ابن الزبير، أشد شيء على ابن الزبير لما وصل إلى مكة، لما دخل الإمام الحسين إليها، أشد شيء كان وجود الإمام الحسين في مكة ثقيلا على ابن الزبير، إلى أن الإمام الحسين قال إلى ابن الزبير، أو ابن الزبير قال للإمام الحسين تبقى في مكة، قال إن أبي أخبرني أن بمكة كبشا يقتل وتستحل حرمة الكعبة، وهذا البلد يقول وأنا لا أحب أن أكون ذلك الكبش، لئن أقتل خارج مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل داخلها، حتى ما أهتك حرمة بيت الله وما أهتك حرمة البلد الحرام. لاحظ بين مسار الإمام الحسين وبين مسار هذا الرجل، هذا الرجل أدى به الأمر إلى أن يتحصن في الكعبة، إلى أن جاء الحجاج وضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرقها وأهدمها وهدمها، إلى أن وصل إلى ابن الزبير وقتله هو ومن معه. وأما الحسين فخرج، خرج رافعا رأسه. حسين ما يمكن، ما يمكن أن يهتك حرمة من حرمات الله، ما يمكن للإمام الحسين أن يهتك شعيرة من شعائر الله، هو هذا الإمام الحسين سلام الله عليه. لأن عمل الإمام الحسين هو لمن؟ من أجل الناس. عمل الإمام الحسين من أجل الله عز وجل، ولذلك يتقيد الإمام الحسين بدين الله وشعائر الله، فلا يهتك حرمتها أبدا. ويطلع الإمام الحسين من مكة، يقول السيد جعفر الحلي وقد انجلى، يعني طلع، وقد انجلى عن مكة. الله أكبر، ساعدني أنا وياك. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطي وزمزم. بعد يا سيد قال لم يدري إن يريح بدن ركابه، لم يدري إن يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، عبد الله بن جعفر مع أولاده لحقوا بقافلة الحسين رحمة الله على ملا عطية، بلسان حال ولد عبد الله بن جعفر يخبر أباه، يقول له هذه ضعينة ماشية والله عجايب، كلها سوية طالعة خل ورجايب، مدري برض مكاش حلت من مصاي، الحاج يلفي وهض على وين ماشي، الحاج يلفي وهض على وين خاري، ومكة تموج بالملح حلت صواعي، ليتك يا ابويا تشوف زينة
هالهوادج بيها يا ابويا حفت اليوث وشياهي كل الهوادج حفت الشبان بيها تشبه اليوث الغاب بس تفتر عليها والنوق هاي من الحرير ملبسيها جنها بنات أشراف هيئتها النساوي قدامهم فارس وشعر الراس منشور بيد علم يشبه علم حيدر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبرض ضعين شمال ويمي راياتهم كلها يا ابويا حيدرية وما شمايلهم بلا شك هاشمية وهاي الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون كنا خالي حسين مدري يسوقون الضغن لا وين يردون شنهو السبب باكر الموقف ما يحجون واسمع الحادي والحرم كلهم ينوحون حنوا لطم صدره وهلت دمعة العين جاء ووقف عند ضعينة الحسين إلى أين يا أبا عبد الله قال حجي ما هو في الحال حجي يا شفية حجي وعيدي في طفوف الغادري رحمة الله على ملا علي بن فايز حجي ما هو في الحج حجي يوم عاشور جسمي الكعبة والحجار نحري المنحور وحجر النبي اسماعيل جسم ابني المبرور وما مبيتي في منا في الغادري عندي ضحايا ما احد ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم الارض ترجف والسماء تبكي لجلهم هاللي تعاينهم ضحايا الغادري وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد تحنن على محمد وآل محمد ترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشف كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، ويسر أمورهم واقضي حوائجهم يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.